فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلم يصدر في أقواله وأفعاله وفي تقييمه للحوادث والأحداث عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدر في ذلك كله عن الإسلام الذي يدين به: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليس لنا أن نختار حتى في تقييمنا للأعداء وللأصدقاء. وقد نبأنا العليم الحكيم بأن اليهود هم أشد الخلق عداوة لهذه الأمة، ولا ينبئك مثل خبير. وسبحانه خالق الخلق ومالك الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا يليق بنا أن نغير ولا أن نبدل في آيات الله جل وعلا. قل من يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وإلا فهل يجوز أن يجعل الأعداء لأشد الناس عداوة لهذه الأمة يجعلهم أصدقاء لها، يجعلهم أحبابا لها، يجعلهم إخوانا لها؟ هذا لا يليق، هذا من جملة التغيير، من جملة التدليس، ومن جملة التلبيس. الراجح على هذا فلا يجوز أبدا على من استمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله واعتصم بالوحي الصادق وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن كان البعض قد لبس ودلس وصور الأمور على غير حقيقتها، فجعل المسلم السوداني أو المسلم العراقي هو عدو هذه الأمة، هو عدو هذا الشعب. ثم وكأن اليهود لما خجلوا وبدلوا جلسوا وقابعوا في فلسطين آمنين مطمئنين، هذا أيضا نوع من التغيير والتبديل. وإلا فالمسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر. المسلم يحب حتى وإن ظلمت وجار عليه، والكافر يبغض حتى وإن أعطاك ومنح. ولا بد أن تنزل على حكم الله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلا فأشد الناس عداوة لهذه الأمة هم اليهود، لا ليسوا السودانيين أو العراقيين أو الليبيين. هذا من تدليس الأعداء، زخرفوا لنا القوم، جلسوا ولبسوا، فكانت نتيجة إشرافنا عن منهج ربنا أن تشربنا هذه المغالطات وهذه الانحرافات، فأصبح العدو صديقا وأصبح الصديق عدوا. هذا من جملة التدليس. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. إذا كان الأمر كذلك واليهود هم أشد الناس عداوة لهذه الأمة، فواجب علينا أن نحذرهم. ما الذي أخبرنا بذلك؟ رب العزة جل وعلا. ولا يقبل قول مع قول الله تبارك وتعالى. رب العزة جل وعلا هو الذي أخبرنا بعداوة هؤلاء، فالواجب أن نكون منهم على حذر، من باب اعرف عدوك، ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير وقع فيه. فلا بد من الحذر من أعداء الأمة الحقيقيين هؤلاء الأعداء. رب العزة جل وعلا هو الذي بين لنا عداوتهم. وبالتالي لابد أن نصدر عن حب الله، أن ننزل على أمره سبحانه إن كنا مسلمين، إن كنا الذين بهذا الدين نتشرف بالامتثال له، فالواجب علينا أن نتخذ هؤلاء اليهود أعداء لنا. ثم لما كانت العداوة متفاوتة وأعداء الأمة كثيرين كما تعلمون، يهود ونصارى وملاحدة وزنادقة، بل لا أغالي حتى لو كل أصحاب المعاصي والفتور، قد يكونون نوعا من العداوة للصالحين للمستقيمين أهل البدع، أهل البدع أيضا قد يكونون لك عداوة في وقت من الأوقات. ولذلك قال عثمان ابن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. انظر لما فعله الخوارج بهذه الأمة، سبق الدم الحرام والسلوك إفراط الفكر، حتى قال إمام ابن كثير رحمة الله عليه: ما أعجب بنت الخوارج لله في خلقه شؤون. خطبهم الرازي خطبة بليغة ضربت منها العيون وهجلت منها القلوب، حذرهم فيها من الدنيا ورقبهم فيها في الآخرة، وحثهم فيها على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله، ثم خرجوا يقاتلون الصحابة. ولذلك لما قاتلهم علي بن أبي طالب قال: بؤسا لكم، قد ضركم من ضركم. قال: ومن غرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: الشيطان. وأنفس النار بسوء سولت لهم المعاصي ونبأتهم أنهم ظاهرون. ولما مر عليهم أبو الدرداء ورؤوسهم معلقة على أبواب دمشق بكى، فقال له صاحبه أبو غالب ما يكيد؟ قال: لقد كان المسلمين شرار أهل الأرض، شرار خير قتلى من قتلهم أو قتلوه كلاب أهل النار. وقال: إنما أبكي رحمة. انظر هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا هو اعتقادهم كانت السلوكيات تبعا لذلك، وكانت عداوة موجودة. فما بالك بعداوة اليهود؟ ما بالك بعداوة هؤلاء الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ ألا ينبغي على كل حاكم أن يأخذ حذره من هؤلاء؟ كيف يتخذون أصدقاء وإخوانا وأحبابا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هؤلاء اليهود وهم أعداء لهذه الأمة، وحضارتهم قديمة، ليست مجرد عداوة دين أو حقبة مثلا أو مرحلة كما يحلو لبعض المدلسين أن يزوروا وأن يزيفوا. لا، في عداوة تاريخ، عداوة أجيال، عداوة عقيدة، حرب عقائدية بين هذه الأمة وهؤلاء اليهود. هذه الحرب ليست وليدة هذه الساعات، فنحن بعدما تولى رئيس الوزراء اليهودي هذا علمنا عداوة اليهود مثلا، ونحن هذه غيبوبة، هذا إشراف في الفكر، هذا تباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فعداوة اليهود قديمة ولا ينبئك مثل خبير. وقد سمعتم بعض آيات الله تبارك وتعالى التي تعلقت بطبيعة هؤلاء اليهود، وأنت إن أردت أن تتعرف على هذا الأمر الذي يدينون به وتبعا له، تكون سلوكياتهم لابد من معرفة التوراة التي يدينون بها، وقد غيروها وحرفوها وبدلوها، واستبدلت الموت بهذه التوراة المنزلة على نبي الله موت. لابد من معرفة بروتوكولات حكماء صهيون، والبروتوكول الأول منها كتبوا فيه: الحق يكمن في القوة. وبالتالي عندما يلوح هذا المسؤول أو غيره بمعاني القوة وبامتلاك السلاح النووي وسياسة الردع وسياسة الزراع الطويلة إلى غير ذلك من التعبيرات ونحن السلام المتوهم والمزعوم الذي أبرم معهم إلى غير ذلك من التعبيرات، هذا كله لا يستغرب. وإلا في البروتوكول الأول كتبوا فيه الحق يثمن في القوة، وعلى الكنيسة الإسرائيل صوروا هذه الخريطة من النيل إلى الفرات، فلا بد من معرفة هذه الدوافع التي على أساسها تكون السلوك جاء، تكون الأقوال وتكون الأفعال. قراءة أيضا في مذكرات هيرتزل إلى غير ذلك من المعاني التي يرجعون إليها ويعتمدونها. وكل يهودي أو يهودي، ليس كل يهودي إسرائيلي، وليس كل إسرائيلي يهودي، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، ودولة إسرائيل التي صارت معترفا بها من قبل جميع جيرانها، هذه الدولة دولة عقائدية، الاسم في حد ذاته يرمز لعقيدة، فإسرائيل هو نبي الله يعقوب، هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، وكنيته إسرائيل. والنبمة السداسية هذه أيضا هي نبمة داود، والأرض التي يقولون عنها هي أرض الميعاد، أنها أرض الآباء والأجداد. لا بد من التحرف على هذه المبادئ التي تكون على أساسها السلوكيات التي ينبعث بها رئيس الوزراء هذا وغيره عندما يتكلمون ويقولون القدس هي العاصمة، عاصمة الدولة الإسرائيلية المؤبدة ولا تقبل التقسيم أبدا أبدا، كما سمعتم مؤخرا في هذا الاجتماع الأخير وصفق الكونغرس الأمريكي تصفيقا حارا متواصلا لرئيس الوزراء اليهودي عندما صرح بذلك. إخاء موجود بين هؤلاء وبين اليهود، بين اليهود وبين غيرهم من النصارى، هذا معلوم ومعروف. ولذلك عندما صدروا هذه الوثيقة من الفاتيكان ببراءتهم من دم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وصرح بابا الفاتيكان بأن المجد لهم وبأنه لا بد من إخاء وتعاون وثيق بين اليهود وبين النصارى في شتى بقاع العالم. هذا لا يستغرب، الحلف الموجود بين اليهود وبين الأمريكان هو حلف وإن صوره البعض على أنه حلف مصلحي، لا، هو في المقام الأول حلف يصدر عن عقيدة، يصدر عن دين، وإلا فعقد الإخاء وثيق بين ملل الكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم، ودلو دونهم فيدهنون، فهم على شاكلة واحدة. ولذلك لما قرأنا هذا السير الذي صادر مؤخرا وطرحه بعض الأمريكان، البعض كان يتصور أن النظام العالمي الجديد هذا ما هو إلا مجرد نظام تحت لي أمريكا ونحن ذلك بلا عقيدة. أبدا الأمريكان يذكرون السر في إقامة هذا النظام العالمي، وأن أمريكا هي أحق الدول بهذا النظام، ويسمعون كلامهم هذا بنصوص من التوراة، فالعلامة الموجودة في العالم هذه هي الأخرى مأخوذة من التوراة. ما من أمة، ما من شعب إلا ويصدر عن عقيدة، هذا هو شأن الدنيا من حولنا، حتى وإن غيبنا عقيدتنا، حتى وإن غيبنا الواقع أيضا من حولنا، وإلا فهؤلاء كما ذكرنا يصدرون عن عقيدة ويعملون في مقتضاها. ولسنا في مقام التحليل الآن وهل عقيدتهم حق أم باطلة، هم يعملون بعقيداتهم، هذا هو الذي يدينون به. الصهيونية التي يتكلمون عنها العنصرية هذه ما هي إلا اليهودية أو اليهود الملتزمين بالتوراة، هذه الصهيونية، هذه التي كتبها عازرا في منفى هو ويباقه لما كانوا ببابل، ويعمل بها اليهود حتى يومنا هذا. فليس كل يهودي إسرائيلي، وليس كل إسرائيلي يهودي، وإلا فاليهود مأخوذة
مأخوذة من هذا إنا هدم إليه. هؤلاء الذين عبدوا العجل ثم داموا ورجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى وقالوا إنا هدم إليه. ولو نظرنا في الدنيا من حولنا سنجد أن أكثر من 90% من يهود العالم ليسوا ساميين وليسوا أيضا من جملة الإسرائيليين. أكثر من 90% من يهود العالم. وهذا من شأنه أن يرد على هذا الحق المزعوم، وإلا فهم يعتبرون هذه الأرض هي أرض الآذان والأزهار. وأنت لو رجعت ستجد أن معظم الشعب اليهودي آل هذه ليس ثانيا وليس إسرائيليا، هذه طبيعته. 4000 سنة سكن فلسطين هذه الكنعانيون، لم يسكنها الإبرانيون. الـ2000 سنة الأوائل والأواخر ما الذي كان يسكن فلسطين؟ كان يسكنها الكنعانيون. ثم لو تركنا هذا وذاك نقول كل أرض عليها حكم الله تبارك وتعالى لابد من العمل لاسترجاعها ولاسترجاعها الى حوزة الاسلام والمسلمين مرة ثانية. بدت البغضاء من افواه هؤلاء، ولما كانت العداوة تعتمد في نفوسهم كما بين رب العزة جل وعلا، كان السعي من اجل الكيد لهذه الامة من اجل اباداتها. وهذا هو شأن اليهود، هذا هو الاعلان قيمة الجنس اليهودي ومحاولة استبادة كل ما هو غير يهودي، وخصوصا إن انتسب لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو حرصهم قديما وحديثا. أنت عندما تنظر ستجد أن من أعظم أسلحتهم سلاح العلمانية. هذا إن كان البعض يصور صراع على إنه صراع على الأمطار والأشبار وصراع على التراب الغالي، هذا أيضا نوع من التدليس، نوع من التدليس. وإلا فالصراع صراع عقائدي، وساساتهم في كل عصر ووقت لابد وأن يستمسكوا بهذه العقيدة. لما تنظر في هذا المشروع المقتول رابين، هو الآخر كان يصرح دوما بأن القدس عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل، وأتى من بعده هذا البريز وأعلن نفس الإعلان، ثم هذا الأخير يصرح أيضا بنفس التصريح. لابد وأن يقف بجوار حائط المبكى، لابد وأن يتكلم بلغة التوراة، لابد لا أقول أن يهادم الأحزاب الدينية عنده، لا، ولا يهادم. هو أصلا متدين ملتزم بالتوراة المحرفة والمغيرة هذه، وبالتالي عندما يتكلم بلغة الدين هذا لا يستغرب. هذا شأن كل الساسة، كل زعماء اليهود، ومن أظهر منهم على مالية لابد من إقالته. حالة وزيرة الثقافة هذه التي أقالوها لما طالبت بفصل الدين عن الدولة كان جزاؤها هو الإقالة، وإلا فالكل لا يتكلم إلا بلغة الدين. انظروا في حرب 67 هذه، وقف وزير الدفاع اليهودي يقول في الكنيست يوم بيوم خيبر، يوم بيوم خيبر. إن كنت أنت قد نسيت ما الذي حدث في يوم خيبر، فاليهود لم يتناسوا هذا التاريخ عندما تركوا غزة وأريحة هذه، واحترق البحر واعترض وصاحب بعض الصحفيين الى وزير الخارجيه اليهودي يعجبون ويعلنون سياءهم. اخرج لهم التوراه من برج مكتبه وتلا عليهم ايات من التوراه، فقد ذكرى وملعون من اقام فيها. ثم خس هذه لم يستطيعوا الاقامه فيها، وهم لا يتكلمون الا بلغه الدين. هذه ارض الميعاد، هذه اورشليم القدس، لا يفصلون ابدا بين السياسه والدين. لا، انت قد تفصل بين السياسه والدين ورسول متهما من يتكلم في معان وان كان غير مفصول عن دين الله. ان كان هذا يصلح مع اليهود او غير اليهود فدين الله لا فصل فيه بين سياسه واقتصاد واجتماع واخلاق. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فلا فصل ابدا بين الدين والسياسة، بل هذا أقصر طريق إلى الكفر كما قرر العلماء. هل هم يفصلون بين الدين والسياسة؟ أبدا أبدا الأخ ناس يتكلمون في أدق الأمور السياسية، والسياسيون لا ينفكون أبدا عن المعاني الدينية، لا يمكن أن يظهروا مخالفة لمعاني التوراة التي يدينون بها، هذا هو شأنهم، الهجرة والاستعلاء على الوطنية والقومية وغير ذلك، هذه طبيعة اليهود، عندما يأتون من روسيا وغير روسيا إلى فلسطين، هم يصنعون ذلك تاركين الوطنية وراء ظهورهم وغير ذلك، من المحل لا يلتفتون لأنت قد تلتفت لوطنية ولقومية والاشتراكية ولغير ذلك، تترك دينك وراءك ظهرية، لا تكاد تحس من النعم إلا لقمة الخبز التي تأكلها فقط يدك وجه الله ونحو ذلك، هذه النعمة عندك، نعمة الإسلام أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا. اليهود كما ذكرنا يعني أعداء هذه الأمة لا يصدرون إلا عن عقيدة، الشعب قد يتحلل، أما الساسة والزعماء لابد وأن يكونوا متشددين، قد تصفهم أنت كأنهم متطرفين، البعض يحلو له أن يصفهم بأنهم صقور والفريق الآخر وكأنه حمائم ونحن، أبدا هذا نوع من التدليس، هذا نوع من التدليس، وإلا فكله متشدد، وباصطلاح العصر الدارج تقول كلهم متطرف وكلهم إرهابي، وكلهم إرهابي، ولذلك هذا الذي يحدث الآن يحمل دلالات كثيرة وفوائده أيضا الحميمة، أخبرنا ربنا تبارك وتعالى وهو حليم بخلقه سبحانه، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فهم أشد الخلق عداوة، ولذلك نحن في إيجاد هذه الدولة وسط هذه الأمة لتكون شوكة، تقول شوكة في حلقها، تقول شوكة في ظهرها، أقامها الأعداء، ومن صور التدليس وما أكثر التدليس، وقت غربة لا تجد فيه إلا تدليسا وتزييفا للبعثقات، هؤلاء اليهود ما وجدوا إلا في وعد بلفور، هذا نوع من التدليس أيضا، وإلا في العوامل التي ساعدت على إيجاد هذه الدولة حوامل كثيرة وحوامل عديدة، من أعظمها نسيان هذه الأمة لدينها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا بايعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، نسياننا لديننا والذي مسكن الأعداء من رقابنا، وإلا فهذه الأمة عبر عصورها المتطاولة عندما تستمسك بحبل الله المتين وبذكره الحكيم ينصرها ربنا تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا، ولكن لما نسينا دين الله تبارك وتعالى تحكم اليهود من رقابنا وتلاعب الأعداء بنا، وأصبح شأننا كاليتيم على موائد الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته فيما روي عنه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعاتها، قالوا أمن قلة النحل يومئذ يا رسول الله، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله النهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله، قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذه الدولة ثمرت أمور عديدة، ثمرت الأمم المتحدة المتوافئة والمتآمرة، هذه صنعة يهودية، هذه صنعة يهودية، هذه الدولة هي ثمرة التآمر الصهيوني الماسوني الذي خلع السلطان عبد الحميد وولى مكانه مصطفى كمال أتاتورك، هذا العميل اليهودي الغائم غبيبة يهود الدنمة، هذه الدولة اليهودية أيضا ثمرت قيادة حكام العرب، يقولون أسلحة فاسدة ونحن ذلك، هي ثمرت هذه الخيانات التي عمل بها، أيضا هذه الدولة هي دائم طوارئ، ولا يصح لنا أن ننكر ذلك، وإلا فالمؤتمر الأول الذي عقد بلال بسويسرا سنة 1897 في اجتمع اليهود على إقامة الدولة، على إقامة الدولة وحددوا لها تاريخا بعد 50 سنة تقام الدولة اليهودية، والدولة العالمية بعد 100 سنة تحديدات، وإن كانوا يعني لا يعلمون الغيب، ولكنها تحديدات عمل بها اليهود. وكان هذا المؤتمر بزعامة هيرتزل، وكان السحر تبعا له سعي دؤوب من أجل إقامة هذه الدولة. ما يعملون بحقيقاتهم؟ هل تنكر عليهم أنت ذلك؟ أن تنكر على نفسك؟ وإلا فكل واحد صاحب عقيدة يعمل بعقيدته. الشيوعي وغير الشيوعي، الشيوعي عندما ربى أطفال المسلمين الأفغان على عقيدته وكان يرسلهم إلى هناك، نفس الأمر عمل مع أبناء المسلمين، كانوا يرسلونهم إلى كنائس أبناء المسلمين في البوسنة والهرب. كل ذلك معلوم غير مجهول، بل حتى العلوم التي يطلق عليها البعض اسم علوم عالمية كان الشيوعيون لا يوافقون عليها، لا يرتضونها، يقولون هذه علوم ليبرالية لابد من صياغتها صياغة مركزية حتى تتربى عليها الأجيال الشيوعية. هذا شأن كل أمة لها عقيدة تعمل بعقيداتها. اجتمع اليهود وكان الجهد الدؤوب اللي تواصل لإقامة هذه الدولة، وتمكنوا من إقامة هذه الدولة في فلسطين، في فلسطين سنة 48. وكان وعد بلفور هذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وعد أعطى على مثل هذا النحو. واليهود الآن عندما يسعون لإقامة الدولة العالمية وقد حددوا سنة 97، هل هم بمقدورهم أن يقيموا هذه الدولة العالمية عاصمتها القدس؟ هذا لا يمكن أبدا، أنهم يسعون جاهدين من أجل هذا الغرض، ولكن هل بمقدورهم ذلك؟ إلا ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإلا فلا داعي للتهويل، ولا داعي أيضا للتهويل عندما يصورون أنفسهم على أنهم الجيش الذي لا يقهر. علم الله أنهم كاذبون، وعلم المؤمنون أيضا أن اليهود أدفن خلق الله، فلا داعي أبدا للتهويل، ولا داعي أيضا للتهويل. وإلا فهو عدو يجمع لنا ويأتون اليهود من سد بقاع العالم يعقدون التحالفات ونحن ذلك مع من كان على شاكلتهم، ومع المغرورين أيضا من هذه الأمة، مع الأبناء والأتباع الذين صاروا حربا على دينهم، صاروا حربا على أبناء ملتهم. فهذا هو حرص اليهود، حرص على عبادة هذه الأمة وعلى إمادتها وعلى إقامة الدولة العالمية. وكما ذكرنا الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، له الحكم كله وإليه يرجع الأمر كله، وما علينا إلا أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى في شأن اليهود وغيرهم. سنستنصر الرحمة ونستدفع النقمة بإذن الله تعالى. رب العزة جل وعلا وضح لنا عداوة هؤلاء اليهود وقال إن لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عداوتهم هذه من الذين آمنوا، انظر للتعبير القرآني، لا يمكن أن تحذف لفظا وتأتي بلفظ آخر، لا يسعك ولا يسع غيرك، يتبدل المعنى ويتغير. فهذه العداوة إنما هي للذين آمنوا، انظر، وهم مع حرصهم على إبعاد هذه الأمة عن دينها. أنت قد تقول هل نحن مازلنا مستمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمكنوا لنا كل هذه العداوة؟ قال لنا أنك حتى تنتسب لدين الله تبارك وتعالى بمجرد الإذن ستجد حظا من هذه العداوة، ستجد حظا من هذه حلاوة ظاهرة واضحة، وحلاوة أيضا قد تكون كلمنا في وقت من الأوقات، بل قد يكون أيضا من صورها الخطيرة. هؤلاء الأبناء الذين ينفذون ما يطلبه منهم يهود وأشباه يهود. وإلا فتخيل مثلا عندما يصير الفلسطيني حربا على أخيه المسلم، حربا على أطفال الحجارة بزعم أنهم إرهابيون متطرفون ونحو ذلك، اليهود لم يستطيعوا مواجهة أطفال الحجارة، لم يستطيعوا مواجهة من نخرج من المساجد. اليهود هذا هو شأنهم، بؤساء جبناء لا يمكن أبدا أن ينهضوا أمام عقيدة، ولذلك يسعون في تخريب عقيدتك حتى تستبدلها بعلمانية لا دينية. ولذلك انظر للتحذيرات المتتالية، كسب هذا الشيوعي كان يحذر وزير السفير اليهودي عنده في بلاده ويقول له احذروا أن تتملك الحركات اليهودية الحركات الفلسطينية نزعة دينية، وإلا فلن تكون لك قائمة. تخيل، ولذلك عندما يفرقون هذه الحركات وهذه المنظمات من محتواها وتصير هي الأخرى علمانية، هذه خطورة. وأي خطورة ستصير حربا حتى وإن حصار أرض فلسطين من اليهود. ما الذي يحكمها؟ يحكمها علمانيون لا دينيون مثلا؟ تكون قد انتقلت من خراب إلى خراب ومن دمار إلى دمار. هل هذا هو مفهوم التعذر عند المسلمين؟ لا والله، الحرية لا تكتمل إلا بإقامة شرع الله، إلا برجوع الكتاب الله والسنة رسول الله. في نبذ تكون الحرية حقا. أما أن تستبدل اليهودي بأشباه اليهود مثلا، تستبدله بعلماني يقيم لك هذه النظم الغريبة العاصمة أبعد ما تكون عن دين الله، يصير حربا لربما كان اليهود يعملون بعض بحريات وديمقراطيات ويتخوفون من أن تنخفض الصورة الديمقراطية. أما هؤلاء الذين انسلخوا عن دينهم قد لا يطلبهم تبالك فيك إلا ولا ذمة. للأسف الشديد خرابت المفاتين عن شكلنا. هذه عداوة إنما هي عداوة للمؤمنين، وبالتالي لابد أن نرجع لإيماننا، لابد أن نصالح مع ربنا تبارك وتعالى، نطبق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا بين أن هذه العداوة إنما هي للذين آمنوا، فطالما أنها عداوة للذين آمنوا، الواجب علينا أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع لشرع الله تبارك وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإلا فالبدائل لا يمكن أن تحقق نصرا ولا عزا ولا تمكينا، حتى عندما يجتمع العرب مثلا ونحو ذلك تحت راية خلاف راية الإسلام، لا يمكن أن تقول لهم قائمة. العرب بلا إسلام لا يساوون شيئا، يساوون جاهلية الإسلام، يعودون مثل حالة الجاهلية الأولى أو أشد. سبحان ما يتفرقون لأوهى ولأضعف الأسباب. القومية العربية هذه ما ولدت إلا في مندوب في دار المندوب الثاني البلقاني، في حملة زائفة سيقولون بضاعاتنا ردت إلينا. القومية العربية والوطنية وغير ذلك من النحل لا يمكن أن تحقق خيرا، لا يمكن أن ترجع حقا مسلوبا. لابد وأن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله، هذا هو الذي يحقق لنا وحدتنا. وإلا فالعداوة إنما هي عداوة للمؤمنين، عداوة لمن أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. لابد وأن نتعرف على حقيقة هذا الدين حتى نعرف أعداءه، وحتى نعرف من يكيدون بنا ويتربصون بنا الدوائر، حتى نستبصر من واقع من حولنا. وإلا فتغييب الشرع وتغييب الواقع آل بنا لشد وفساد لا حد له. فالأنت حتى عندما تسمع المطالبات الآن، الأرض في مقابل السلام، والسلام في مقابل السلام، يرضع اليهودي ويقول بل السلام في مقابل السلام، وهذا والله تغيير لا حد له، تغيير لا حتى لا. هل خطر الحق على مكافرة مثلا جولان أو غير جولان في مقابل تحقيق السلام؟ ما هو السلام الذي ننشده؟ ما هو السلام الذي تطلبه هذه الأمة؟ وما هي الأرض التي نطلبها؟ انظر، اليهود هم اليهود مروضون هذه الأمة، بمعنى أنهم يوجدون واقعا سيئا. ثم أنت وكأنك بعد ذلك تريد أن تخرج من هذا الواقع السيء فيوجدون لك واقعا أسوأ من هذا الواقع. وكأنك عندما تخرج من الواقع السيء تكون قد حققت نصرا لا مثيل له. وإلا فارجعوا في الذاكرة، نحن كثيرا ما ننسى، ولكن أن ينسى الإنسان دينه وشرعه، أن ينسى حقوق هذه الأمة، إن كان الإنسان سيبرز في حقه لا يسع أبدا أن يبرز في حقوق الآخرين. وإلا فأرض فلسطين هذه لا أقول حتى هي ملك للفلسطينيين، لا، هذا تدريس ومعزل التدريسات. هذه الأرض هي ملك للمسلمين جميعا. ولذلك السلطان عبد الحميد عندما ساومه هرتزل وبعث له 50 مليون ذهبية قال له هذه الأرض هي أرض أباك وأجدادي، ليست ملكا لي، وإن الدولة العلية لا يمكن أن تختبع بيع وراء حصون بنيت بأموال أعداء الإسلام. ورفض هذه 50 مليون ذهبية. كان عنده عزة إيمانية على الرغم من الإرهاب الذي ندم. انظر الآن معاني التغيير والمعاني التلبيس التي تحدث عندما يساوم البعض ويقول الأرض في مقابل السلام. ما هي هذه الأرض؟ هل سنعود مثلا لهدنة 48؟ أبدا. لو قلت ذلك لقالوا مجنون. هل سنعود مثلا لحدود 67 أو ما تلا ذلك؟ أبدا. صارت أرض فلسطين ملكا لليهود، وتم الاعتراف بالدولة الإسرائيلية. والأرض التي قد تنشدها أنت في أحسن وأعظم أحوالك أن تنقسم القدس هذه بين العرب وبين اليهود، هذا يحل في دين الله؟ هل هذا يجوز في شرع الله أن تترك أنت نصف القدس؟ هذا في أحسن أحوال، وإلا فهم مروحون لأنهم لن يتركوا شيئا من القدس، وأن القدس عاصمة مؤكدة لدولة إسرائيل. فهل يسعك أن تتنازل؟ أنت تعطي من لا يملك، من لا يستحق يعطي من تعاني. يأتي إنسان الآن مثلا ويشير للمنزل الموجود أمامه ويقول هذا المنزل هو لك، هل أنت تملكه؟ عندما أعطيته لهذا الآخر وقال هذا الآخر بمقتضى هذه الكلمة صار المنزل ملكا، لا، هذا هو الذي يحدث. ثم أنت أمام عدو مراوغ يريد العمل لعقيدته والعمل بدينه، هو يريد ذلك ويتفنن نظر إليك وجدك ضعيفا لا حيلة لك، ماذا يسعه إلا أن يأخذ الحظ الأكمل والنصيب الأوفى منك؟ ما الذي يسعه إلا ذلك؟ وبالتالي أنت تساومه وتقول الأرض في مقابل السلام، والله حتى لو أعطاك هذه الأرض هي غير مقبولة شرعا، غير مقبولة دينا، لأن هذه الأرض هو لن يرجع لك أرض فلسطين. والواجب شرعا بالنسبة لكل أرض عليها حكم الله تبارك وتعالى يوما واستحوذ علي الكفار أن تعمل جاهدا لاستعادتها لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية، يدخل في ذلك القدس وفلسطين في الكلية، يدخل في ذلك بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا إلى غير ذلك من الأراضي التي عليها حكم الله تبارك وتعالى. ثم هم لما آنسوا منك ضعفا قالوا سلام في مقابل السلام في مقابل السلام، وضخ منا يلوح ويقول لا بديل عن السلام. والله إنزامية مقيتة. فالآن يلوحون بأن السلام في مقابل السلام، بعد إن كنت تنشد سلاما فلا بأس، هم سيعطونك سلام، لا تطالب أي شيء آخر. وانظر اليهود، وانظر لحيل اليهود، وانظر لغدر اليهود، هم أبرموا عهودا سرعان ما نقضوها، وهذا هو شأنهم. هل هذا الأمر بمستدد؟ قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، هذا هو شأنهم. إن كان العهد مع هذه الأمة فلا وفاء به، هم يتعبدون، لابد وأن نقرأ الأمور قراءة واحدة، هم يتعبدون بذلك لنقض العهود والمواثيق مع المسلمين. متى يتمونها؟ متى يحترمونها؟ إن كانت هذه العهود مع اليهود حينئذ يحترمونها وحينئذ يقدمونها وينفذونها، أما يكون عهد أو وعد مع المسلمين لابد من نقد، لابد من نقد، ولذلك انظر للتحيات، انظر للواقع السيء الذي يوجدونه، وانت تريد وكان هذا هو نهايه المنع كما يقولون، هذا هو اكثر واعظم ما تتمنى ان تذيعهم. ايه اتفاقيه مدريد او لغيرها من الاتفاقيات، هذا هو الذي تنشده انت، كما ذكرنا هم يروحون بان السلام في مقابل السلام، بمعنى خذ ذلك دخل منزلك واحتله، وبعد ما كان يساومك في البدايه ونقول لك انا ساعطيك مثلا نصف، وجد منك خنوعا ومذله وضعفا، عاد وقد ساعطيك ربعا، بعد ذلك عاد وقال لك ان كنت تنشد ان تعيش في سلام على الرصيف مثلا او في الشارع فانا اعطيك سلام، في مقابل سلام تتركني وشأني انا اتركك وشأنك. انظر لليهود، هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. ولذلك انت عندما تقرأ قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هم أشد الخلق عداوة لهذه الأمة، إذا كانوا يعتصمون بعقيدة ويرجعون إليها في أقوالهم وأفعالهم، فما الواجب علينا؟ ما الواجب علينا إلا أن نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الذي يحدث الآن فيه خير كثير، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، هذا من عجائب التدبير والله، أن تحدث هذه الانتكاسة، أن تحدث هذه الوقفة، أن تحاول الأمة يعني الرجوع للوعي مرة ثانية حتى يستمع بعض القادة ونحن ذلك، هذا فيه قدر من الخير. أن نتكلم عن عقيدة يهود، والبعض منا قد يقول التشخيص حلنا في المواقع فهمنا، فما هو المطلوب منا بعد ذلك؟ ما هو العمل الذي سنؤديه؟ والإجابة على ذلك أن نسلك مقابل الفجر، وإلا فنحن عندما نتكلم عندما نستنظر بشرع الله وبالواقع من حولنا هذا نوع من العمل، هذا نوع من الإدراك، وإلا فأن تتعرف على علتك، البعض منا واهم ينظر أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان، ينظر للسلام على أنه حلم منشود مثلا الذي يتمناه، وأنه عندما يحدث ويتم سيعيش ظلما على ظهر الأرض. أي جنة هذه؟ أي جنة هذه التي تحدث إذا ما صار التطبيع مع اليهود؟ سيتغير مفهوم الولاء والبراء، هل رضيت بأن تملأ بطنك على حساب دينك؟ مشكلة والله، مصيبة. وأي مصيبة؟ عندما يصير ديننا وراءنا ظهرية لتطبيع علاقاته ويصبح اليهود وأشباه اليهود إخوان لنا وأصدقاء وأحباب لنا، ثم يسمعون كل شر وفساد وتحلمون إجازتهم، إجازتهم لاستخدام سلاح المال ولاستخدام سلاح النساء. هم تملكوا الكثير من وسائل الإعلام، بيوت الأزياء، الموضات وغير الموضات، الأفكار السامة الهتامة المخذبة، تقول وجودية وغير وجودية إلى غير ذلك من المعاني، كل ذلك كل ذلك تفنن فيه اليهود. اليهود عندما مزقوا هذه الأمة أو الأعداء، عندما قسموا المسلمين على مثل هذا النحو، أنت ستنظر من حولك تجد الأمم مثلا القومية التركية، قومية فارسية، قومية كذا، قومية كذا، أما بالنسبة للعرب ستجد انحراز، تستطيع الحركة في دول أوروبا بسهولة ويسر، ومن الصعب العسير أن تنتقل بين دولة عربية وأخرى. كل هذا الحدث متى؟ حدث لما تم هذا التقسيم، العداوة التي نشأت، البدع التي ظهرت، تقول بهائية وقديانية وغير ذلك من البدع، كلها موجودة، إمادة روح الجهاد في نفوس هذه الأمة، هذا تخريب يهودي، إمادة روح الجهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أنياب البقر وطلبتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. الحركات الجهادية التي تريد أن تستأصل شأفة اليهود، من الذي يتصدى لها الآن؟ من الذي يتصدى لها؟ ستجد أشباه المسلمين، هم فلسطينيين وغير فلسطينيين، هم الذين يتصدون لكل مسلم أظهر إسلاما، أظهر شعيرا من شعائر الإسلام، لحية أو ما شابه ذلك، صارت رهابية، نصارى متطرفة، كل ذلك يخدم من؟ إلا اليهود، إلا الصلاح اليهودية كبيرة. وبالتالي عندما نتعرف على أعدائنا، عندما نتعرف على الواقع من حولنا، هذا خير كبير. إن كانت مناسبته هذه المستجدات وهذه الحوادث التي طرأت على الساعة، فهذا الله به خير كبير. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، وهذا من عذاب التدبير. نسأل الله جل في علاه أن يجعل تدبيرهم تدمينهم، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذه فائدة كبيرة، حدة الوحي، أن نعود لديننا مرة ثانية، أن نستبصر بالواقع من حولنا، حنين يدفعه تجاه بيت المقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، غير تنتابك عندما تجد يعني هذا رئيس الوزراء هذا يعمل بعقيدة وأنت خوري من العقيدة، كل هماتك في أن تملأ بطنك بأكلة طيبة وبمشرب هنيء وبما عمل وبمسكن ومركب ونحو ذلك، هذه طموحاتك في الحياة. فعندما تشاهد أعداء الإسلام والمسلمين كل واحد يحمل روحه على كفه على مثل هذا النحو، يرتحل بعقيداته ومعها يتكلم بعقيدة محرفة مغيرة مبدلة يعيش حياته من أجلها، لابد أن تغار والله. أين شكر النعمة؟ أين العمل بالإسلام وللإسلام؟ وبالتالي هذا الذي يحدث كما ذكرنا لا يخلو من فوائد كثيرة وعظيمة، حتى تعديل المفاهيم. وإلا فالبعض أطلق على كل من التزم بشعيرة إسلامية وصف الإرهاب المتطرف، الذي سيقوله عن هؤلاء اليهود، هل سيسحب هذا الوصف على المسلمين فحسب؟ أن اليهود يصيرون حمائم سلام مثلا، حمائم واجعة أصحاب حق وفضيلة، وكل من ساجد لله وعمر بيوت الله يصير إرهابيا متطرفا؟ احصرت الفوائد كبيرة وعظيمة حدثت من وراء هذه المستجدات، وكما ذكرنا هذا من عجائب التدبير، ورب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. الواجب علينا أن نعود لديننا، ونعود القتال قادم حتما لا محال مع اليهود. السلام هذا من الآيات التي تحدثت عن السلام فيها بحال تتحقق، إذا ما حققت مصالح الإسلام والمسلمين يتمها، مطلوبة ومشروعة. مثل ما تكلموا، هل من الممكن أن نبرم سلاما مؤبدا مع الكفرة؟ جمهور العلماء على أنه لا بد وأن يكون مؤقتا، ومن قل بأس بمهدنة أو معاهدة مؤبدة، قال هذه المعاهدة لا تلزم المسلمين، بمعنى أنها متى تصادمت مع مصلحتهم فلا حرج أبدا في تقييدها. ثم نحن حتى وإن قالوا لنا سلام في مواجهة السلام، قد تقول في وضع من الأوضاع لا بأس، مستضعفين، وبالتالي إن لم يكن سلام في مقابل السلام سيسكون هنا، سيستولون على النساء والذرية، والأمة ضائعة مهلهلة على مثل هذا النحو، وتقول حالة استضعاف لما نعطي حتى فداء الأسير، تقول لا نقبل السلام في مقابل السلام. ولكن غير المقبول في كل آن وحين أن نترك ديننا وراء ناظري، أن نترك عقيدتنا، أن نحارب غير عقيدة، هذا غير مقبول. أن يعمل عدوك بعقيدته وأنت تبلغ معاني الإسلام من محتواها، تسعى في الصد عن سبيل الله، تنفر من طاعة الله، كيف تنتصر على يهود؟ ممكن؟ لا يمكن. هي السنن، والسنن لا تعرف المحاباة ولا تعرف المجاملات. يقول ربنا تبارك وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. انظر، هذه أسباب الفشل. يوم أحد تحول النصر إلى هزيمة، كسر هذا النصر وقتل 70 من صحابة رسول الله، ومات حمزة ومصعب بن عمير، وأغمى على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حفرة إلى غير ذلك، كل ذلك بسبب ما؟ بسبب تخلف الرماة عن هدي رسول الله. فكيف لو تخلفنا عن ديننا بالكلية؟ كيف لو تركنا عقيداتنا وراءنا ظهرية؟ كيف لو صرنا حربا على ديننا؟ هل ننتظر نصرا؟ لما النصر إلا من عند الله؟ سيمتن عليك ربنا بنصره. إن أردت الخيرات كل الخيرات فما عليك إلا بطاعة الله. ما عند الله من نصر وعز وتمكين وخير وسعادة لا تناله إلا بطاعتك له، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن وهيب خال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال له: يا سعد، ليس بينكم وبين الله نسب، أنتم عباد وهو ربكم، تنالون ما عندكم بطاعته، فإن أردنا نصرا فما علينا إلا أن نعمل بدين الله تبارك وتعالى، نرضي ربنا فنستمطر الرحمة ونستدفع النقمة. اجتماعنا يكون اجتماعا مرحوما، أما أن نستمع اجتماعا كهذا، هذا يتكلم من هنا والثاني من هناك، ولا نذكر في اجتماعنا اسم الله، كيف يبارك في مثل هذا الاجتماع؟ كيف نستدفع به النقم؟ كيف نستجلب به الرحمة؟ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة يقول له: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نطلب العزة في غيري أذلنا الله. سنن لا تعرف المحباة، مهما نطلب العزة في غيري أذلنا الله. تطلب العزة من الأمم المتحدة، تطلبها من وطنية، من اشتراكية، من ديمقراطية، لا بد وأنت حتما لا معان. هذه العزة لا تنالها إلا بطاعتك لله، إلا باستقامتك على أمر الله. إن أردت أن تكسر يهود وغير يهود فما عليك إلا بالعمل بشرع الله، أن تطبق أمر الله جل وعلا. هذا هو السبيل، هذا هو الطريق. والحرب قادمة حتما لا محالة مع اليهود، حتما لا محالة. والحجر والشجر سيستنطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ومن أن الغرقد الغرقد بكثافة وبغزارة شديدة، لأنه من شجرهم. وفلسطين بإذن الله ستكون مصنعهم ومهلاكهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. هم أتباع الدجال، سيقاتلهم المؤمنون من أتباع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. الحرب ستدور بين المسلمين وبين اليهود، ويختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيمسك الحجر والشجر ويقول: يا مسلم. انظر، كلمة لها معنى، لها مضمون. عندما يمسك بها الحجر والشجر هذا لا تدريس فيه، يقول: يا عبد الله، هكذا هو عبد لله تبارك وتعالى، يقيم واجب العبودية. إنسان استقام على أمر الله فلا بد من العودة لدين الله تبارك وتعالى. المستقبل لشرع الله جل وعلا، المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها. هذا هو الذي بشر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، نحن نؤمن بوحي الله حتى وإن خالفه الواقع المحسوس المشاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شرب العسل واستطلقت بطنه، قال: صدق الله وكذب بطن أخيه، وكذب بطن أخيه. نحن قوم نسلم رقابنا وقلوبنا لله تبارك وتعالى، نصدق بوعد الله حتى وإن خالفه الواقع المحسوس. فأين الأمة ضعيفة؟ وأين اليهود يتمالؤون مع الأمريكان ومع الأمم المتحدة وعندهم قوة؟ كل ذلك لا يرهب هذه الأمة، كل ذلك لا يفت في عضدها، ولكن لابد من بداية سليمة وصحيحة. ومسيرة آلاف الأميال تبدأ بخطوة واحدة، هذه البداية هي الاعتصام بحبل الله المتين، وبذكره الحكيم. هذه الأمة لا تنتصر بكثرة عدد ولا بكثرة عدد عبر عصورها المتطاولة، كما قال خالد بن الوليد لهذا الرجل الذي سمعه يقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فقال بل ما أكثر المسلمين وأقل الروم وأقل الروم. انظروا لهذه المفاهيم الإيمانية. لما أراد البعض أن يرجع لعمر ابن الخطاب يوم مؤتة لاستشارته، وكان عدد الرومان يومئذ حوالي 200,000، وكان المسلمون في قرابة 3,000 فقط، 3,000 سيواجهون 200,000. فأراد البعض أن يرجع لعمر لاستئذانه، فقال لهم عبد الله بن رواحة: والله إن التي تفلون للتي خرجتم ترجون. ثم بين لهم أن هذه الأمة ما انتصرت بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما انتصرت بإيمان بيقين. فهل آن لنا أن نعاود إيماننا، أن نرجع لإسلامنا مرة ثانية، أن نحيا بالإسلام وللإسلام، أن نصدق مع الله تبارك وتعالى؟ إن تصدق الله يصدق، وما النصر إلا من عند الله. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، العاقبة للمتقين. وربنا لا يصلح عمل المفسدين، والنصر عقب الصابرين. فالواجب علينا أن نتحلى بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نحذر شياطين الإنس والجن على أنفسنا، أن نحذر هذا العدو الذي يجري منا مجرى الدم من العروق، أوقع فينا التخذيل والإرجاف. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالواجب علينا أن نعمل بأمر الله، وأن نرجع لدين الله تبارك وتعالى. سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، سعود لنا عزنا الغائب المفقود، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.